بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجمع جمعا مباركا فيه إحياء السنة وإماتة البدعة، فيه التمسك بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن غير من غير وبدل من بدل، فأهل السنة على اعتصام بطريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن خالف من خالف من الناس. إخوانا لنا في غزة أقحموا في فتنة لم يكن لهم سلطان، أقحموا في قتل لم يكن لهم خيار، وأنا في هذا المقام أدعو أهل السنة في كل مكان على حسب الوسع والطاقة إلى أن يتكلف كل منا بمساعدة من أحشر وأقحم من أهل غزة في هذه الفتنة، أن يساعد بالمال وبالكلمة، فنسأل الله عز وجل لهم الأجر فيما صنعوا من صبر على هذه البلوى. أما من تسبب بذلك فنقول أنت مسؤول أمام الله عز وجل، وأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوهم قتلهم الله، قتلوهم قتلهم الله. لمن أفتى، لمن وجه بغير علم، فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصد القائل والمفتي والمرشد قصده قصد حسن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى قصده. عندما جاء وأخبر، جاء الرجل وأخبر كما في حديث جابر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه أصيب برأسه فأصبح على جنابة، فسأل أصحابه فقالوا: لا نجد لك إلا الغسل، أن تضع الماء على رأسك. فأجابوا بذلك فمات بسبب هذه الفتوى، فمات بسبب هذا الإرشاد، فمات بسبب هذا التوجيه. فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن قصد هؤلاء حسن؟ نعم، كان القصد حسن، التقرب إلى الله، التقرب بالاغتسال من الجنابة، هذه هي علة الفتوى. ولكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتلوه قاتلهم الله. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لقتلى غزة رحمكم الله، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. وأقول لأهل غزة، أسأل الله عز وجل أن يقدر كل منا على بناء بيت رجل هدم بيته، على معالجة رجل أصيب بهذه الفتنة وقد أقحم من حماس لها، وقد أكحم من حماس لها. ولكن ما سبيلنا إلا الصبر والبيان والدعوة إلى الله عز وجل على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما هدي أهل السنة فهو مستمد من الكتاب والسنة على فهم الصحابة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. من القاء الكبيرة؟ الله خالق الخلق يعلم ما كان وما سيكون، لا إله إلا هو علام الغيوب. وقال بعد ذلك: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، بيت المسجد الأقصى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. انظر إن هذا القرآن، لاحظ أيها المسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لا الثورية ولا اللغة الحزبية ولا الجماعات السياسية الإسلامية التي تأثرت باللغة الديمقراطية وبحقوق الإنسان وبالأطروحات الحرية وما شابه ذلك من أفكار غربية. لا، ليس هذا هو سبيلنا، ليس هذا هو طريقنا، بل هذا تحريف لدين الله جل وعلا. إن هذا القرآن يهدي ماذا؟ للتي هي أقوم. سبيلنا القرآن، سبيلنا السنة، وهنا الابتلاء. أتصبر على ذلك؟ هل لك من الصبر؟ انظر هذا التحديد الإلهي الذي جاء من الله تعالى بوحي منه إلى النبي، إلى موضع النزاع بيت المقدس تحديدا، وبنص الآية في هذه الأرض المباركة الشام، وما أدراك ما الشام، هذه الأرض المباركة التي فتحت على أيدي من؟ على أيدي الصحابة. على أيدي من؟ على أيدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أدراك ما صنعوا. غزة، من فاتح غزة يا أخوان؟ من فاتح غزة يا أخوان؟ يا غزاوي، أنا أقول لك يا غزاوي، من الذي فتح لك غزة؟ من الذي أدخل التوحيد، العبودية الخالصة لله عز وجل؟ لا وثن ولا أضرحة ولا قبور ولا طواف كما هو هدي الرافضة. من الذي فتح غزة؟ فتح غزة عمرو بن العاص الذي يسب من الرافضة، الذي يسب من دولة إيران. ولننظر بهذه الرواية العظيمة التي يرويها علماؤنا عن فتح غزة عندما حاصر المسلمون غزة. عندما حاصر المسلمون غزة فبعث إليه أي إلى قيادة أهل السنة أهل الإسلام، بعث إليه صاحبها أن أرسل إلي رجلا من أصحابك أكلمه. لما حوصرت غزة طلب ملك غزة أن يرسل برجل من المسلمين إليه، فمن ذا الذي يغبل أن يكون في هذا الموقف وحيدا عند الأعداء؟ من كان؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فقال، ففكر عمرو بن العاص وقال: ما لهذا الرجل الملك غيري؟ فخرج حتى دخل عليه أعزل بمفرده بنفسه بروحه فداء للتوحيد ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله. من الفاعل؟ من القائل؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. فقال الرجل أي الملك: حدثني. فحدثه عمرو بن العاص بحديث لم يسمعه قط، لم يسمعه قط، فعجب من حكمة عمرو بن العاص ومن بيانه ومن دعوته ومن طريقته رضي الله عنه وأرضاه. فقال: هل أحد من أصحابك مثلك؟ يعني أنتم هكذا؟ هذه عين الآن؟ فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه، انظر إلى إجابة هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه، قال: لا تسل، أي لا تسل عنهم، من هواني عندهم أرسلوني إليك. الله أكبر، انظر، من هواني عندهم أرسلوني إليك وعرضوني لما عرضوني، وعرضوني لما عرضوني، ولا يدرون ما يصنع بي. الله أكبر، ولا يدرون ما يصنع بي. هؤلاء هم الصحابة يفتدون بأنفسهم لتحقيق التوحيد الخالص، لا توحيد الرافضة والنصيرية وأعداء أهل السنة، توحيد أهل الحق الخالص. فيتقدم المتقدم منهم لا لشيء إلا لإعلاء لا إله إلا الله، لا لديمقراطية ولا لحرية ولا لأطروحات أممية باطلة. يجب على كل سني أن يدعو الناس إلى بغضها وعدائها. هكذا السني قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. نعم، نعاديها بنص الآية. فأمر الملك لعمر رضي الله عنه وأرضاه بجائزة وكسوة وكسوة، وبعث للبواب، لغة الغدر، لغة الغدر، فبعث للبواب فقال: إذا مر بك فاضرب عنقه، عنق من؟ عمرو بن العاص، وخذ ما معه. إذن الجائزة والكسوة ما هي إلا حيلة وغدر من هذا الملك. فخرج عمرو بن العاص. المسلم كما قال المصطفى غر كريم، ماذا؟ غر، يأخذ على الظاهر، ولكنه كيس فطن. هذا ليس بحديث، ولكن المعنى صحيح، كيس وفطن. فمر بي رجل من نصارى غسان، فقال له: يا عمر، قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج. رسالة ما بين السطور. والكلام موجه لمن؟ لعمر رضي الله عنه وارضاه، فخر لهذه الأمة. فرجع، انظر إلى حكمة عمرو بن العاص رضي الله عنه، الذي يسعى هؤلاء سابي أبي بكر وعمر في إيران، دولة الخميني عدو الصحابة الذي يدعو إلى الشرك بالله تعالى، وهو الأعظم بسبه قياما قعودا كنهج في موادهم التعليمية والتربوية. فرجع وقال للملك عمرو بن العاص: أريد أن أخرج فآتيك بعشرة من بني عمي فتعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة من الرجال أعظم وخير من واحد. انظر إلى حكمة من؟ عمرو بن العاص. فقال الملك: صدقت، عجل بهم ليعطيهم الهدية. فبعث الملك إلى البواب وقال: خل سبيله. فخرج عمرو وهو يلتفت، حتى إذا أمن قال: لا عدت لمثلها. فلما كان بعد، رآه الملك فقال: أنت هو؟ قال: نعم، على ما كان من غدرك. فأقول: غزة فتحت من قبل من؟ من قبل الصحابة. غزة يسعى الرافضة إلى دمارها، فقالوا كما جاء على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، يقول هذا الإيراني، يقول: تهانينا للفلسطينيين بالانتصار الكبير. فأسمى هذا بماذا؟ بالانتصار الكبير. ويقول قائد الحرس الثوري: انتصار المقاومة حماس في غزة شكل نقطة بداية انهيار الكيان الإسرائيلي. والمرشد العام علي خامئني، هؤلاء أعداء التوحيد لله جل وعلا ولما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول باستفتاحية إحدى جرائد هؤلاء، يقول: هذا هو الانتصار الكبير. لماذا هؤلاء يوجهون حماس ويوجهون الناس إلى هذه المعاني؟ لماذا الجماعات السياسية الإسلامية تدعو إلى هذا المعنى؟ القتلى بالآلاف، الجرحى بالآلاف، البيوت هدمت على أهل غزة رحمهم الله جميعا. أقول: لماذا هذه الدعوة؟ لأنهم لا يريدون الطريق الصحيح، الطريق الذي نص عليه الرحمن في الآية عبادا لنا أولي بأس شديد. عباد لله تعالى وهم أصحاب بأس ماذا؟ شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا العداء، أي العداء الذي بين المسلمين وبين اليهود. هذا العداء بنص تواتر بالمعنى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإسلام سيقاتلون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر، فينطق الرب سبحانه وتعالى الحجر فيقول: يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله. الحجر يأمر بقتله، الشجر يأمر بقتله. نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. وسورة الإسراء واضحة في البيان والدلالة، ولكن سبيلنا إلى ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا نجعل الحماسة التي جعلت كعنوان وكمسمى لفصيل إخواني وأسموا هذا الفصيل بماذا؟ بحماس، لننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة الأحزاب. في غزوة ماذا؟ الأحزاب، كما في صحيح مسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم للصحابي، قال له: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، أي بخبر من؟ المشركين أعداء الله. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. انظر هنا وجه الشاهد، هذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الغزاوي، أيها السني، لابد لك أن تحفظ هذا اللفظ: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال العلماء: تذعرهم لا تفزعهم فتهيجهم علي. لا ماذا؟ لا تهيجهم. قال السيوطي: تذعرهم علي أي لا تستفزهم علي ولا تحركهم علي. هكذا فهم العلماء لهذه المعاني. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: فرأيت عندما ذهب إليهم وهو يمشي خائفا، فقال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس، فأردت رمي من؟ أبو سفيان. فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. ونحن نقول لحماس كما قال النبي: ولا تذعر يا حماسي، يا من سلط الصواريخ التي لا أثر لها على اليهود فأذعرتهم على المساكين العزل أبناء غزة. هذا منطوق النبي. نحن نأتي بأحاديث وآيات وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال ماذا؟ ولا تذعرهم علي. يقول ولو رميته لأصبته ولكن امتنعت. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يستفز هؤلاء على النبي وصحبه. وأنا أقول عليكم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالضعف ليس عيبا يا إخوان، إنما الضعف حالة مادية يمر بها الإنسان. الضعف ليس عيبا. فانظر إلى هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا بيوتهم وذهبوا إلى الحبشة، تركوا بيوتهم وهاجروا إلى المدينة، أليس كذلك؟ ما السبب؟ الضعف. والضعف ليس عيبا، حالة مادية يمر بها الإنسان. وإن كان لزاما على الإنسان أن يبذل الوسع والطاقة ليخرج من هذه الدائرة بحكمة ودراية وعقل وبذل، كما فهمنا ذلك من سلف الأمة. فعن مولى أبي الدرداء قال: سمعت أم الدرداء تقول: ما بالكم وما بال أحدكم يقول اللهم ارزقني وقد علم أن الله لا يمطر عليه من السماء دنانير ولا دراهم. انظر إلى فهم نساء الأمة. إذن لابد من بذل ماذا؟ الأسباب. لابد من بذل ماذا؟ الأسباب. نحن لا نقول بالخمول والكسل، فكان المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ من الكسل. فالكسل عدو للإنسان. نقول لابد من الإعداد، لابد من البذل، لابد من الاستعداد لذلك. أما أن يكون الإنسان مجرد يفتح باب الفتن على أمة محمد ويجعل الدماء لا قيمة لها، فهذه مسؤولية شرعية. يجب أن يعلم الإنسان بأنه مسؤول أمام الله عز وجل. أقول خالد رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري، لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة، جاء من سيف من سيوف الله، فماذا صنع؟ ماذا صنع خالد في غزوة مؤتة؟ ماذا صنع يا أخوان؟ أرجع الجيش عن المواجهة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل؟ قال: من لا ينطق عن الهوى فتح الله عليهم. هذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ فتح الله عليهم، كما في البخاري. جعل فعل خالد فتح. إذن أيها الحماسي، يا من تربى على نهج سيد وبنى، اعلم بأن هذا السبيل خلاف ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إرجاع خالد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المدريين ومن المهاجرين والأنصار، جعل ذلك ماذا؟ فتح من الله عليهم. وهكذا السني. إذن الفهم لا نرتضيه الذي يدعو الناس إلى المواجهة مع عدم القدرة. هذه مسؤولية شرعية، هذه مسؤولية توصل بالأمة إلى الفتن، توصل بالأمة إلى الضياع. وعلينا بالامتثال بالآثار، ولنتذكر حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه رغم أنوف الرافضة ومن تأثر بهم، ومن تأثر بهم كأتباع سيد ومن شاكل سيد. فمعاوية رضي الله عنه وارضاه يروي لنا هذا الحديث العظيم، يقول كما في البخاري: لا يزال الأمر في قريش ما أقاموا الدين. إذن ينتزع الأمر متى؟ عندما لا يقام التوحيد، عندما لا يقام الدين، عندما لا يقام ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الأمر في قريش ما أقاموا الدين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى هذا الإمام المحدث رحمه الله، وقال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل أو الذل في روايتين، أما الرواية المعلقة في صحيح البخاري الذلة، وأما الرواية التي في مسند الإمام أحمد الذل. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذن الصغار يا أهل السنة وسبيل الذل مخالفة الكتاب والسنة، وإن أطعتم المدارس الديمقراطية والعلمانية والأممية وما شاكل ذلك. فتنبه يا عبد الله إلى ذلك، واعلم بأن هذا الدين قد بين لنا الحق، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن أبي داود: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن سبب الذل، سبب المهانة، الرجوع إلى الدين. وهذا الفهم يا إخوان ظاهر بين، حتى عند من كان من قبل على هذا الفهم. فكما جاء في التفاسير عن سعيد بن جبير لما انتصر بخت بن نصر وأخرج الناس من بيت المقدس ونزع حليته وجعلها آنية لشرب الخمر وخونا يأكل عليه الخنازير، وأتى بالتوراة فألقاها في النار، ماذا قال دانييل كما يقول ابن تيمية وهو أحد أنبياء بني إسرائيل؟ يقول: إنما نصروا وانتصروا عليكم لما غيرتم من دين آبائكم. التغيير، التبديل لنصوص القرآن والسنة، تحريف لدين الله وسبيل للصغار والهوان لهذه الأمة. أما من جعل أحداث غزة انتصار فهذا عبث والله العظيم. لماذا الرافضة لماذا أتباع الخميني يهللون ويجعلون ذلك انتصارا؟ لأنهم يريدون الهلاك لهذه الأمة، ليريدون لأهل غزة الدمار، فمهما قتل من قتل منهم قالوا أن ذلك ماذا؟ انتصار. وهذا من الضحك، فإننا نرى أن هذه المناهج لا تعترف بالخسارة أبدا، والله لا تعترف بالخسارة. أما علماء أهل السنة فيقولون والمسلمون كانت لهم هزيمتان، هل هذا عيب؟ ينطقون بماذا؟ بالهزيمة. أما الحماسي لا ينطق بالهزيمة أبدا مهما هزم. أما الصحابة، أما أهل السنة فيثبتون ماذا؟ الهزيمة في مقابل من؟ الأعداء، ليس عيبا. فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمسلمون كانت لهم هزيمتان يوم أحد ويوم حنين. ولكن هؤلاء لا يقولون بماذا؟ بالهزيمة. أما مسلك أهل السنة ينطقون بالهزيمة، وهكذا ما عليه علماء أهل السنة. أما هؤلاء فلا يرتضون بذلك. جمعية إحياء التراث في مجلة الفرقان في هذا الأسبوع يقولون في مقال لهم في المجلة بأن هذا الأمر ماذا؟ انتصار. والإخوان يقولون بأن هذا الأمر كذلك ماذا؟ انتصار. لماذا يا إخوان؟ لأنهم لا يريدون الصبر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بهذا الطريق المكلف. ألا إن سلعة الله غالية. هذا الطريق ثقيل يا إخوان، ولكن يرتضيه من يا إخوان؟ يرتضيه أهل السنة. فهذا التراث كما في، حتى أكون دقيق، كما في مجلة الفرقان الأحد 7 سبتمبر 2014، حرب 50 يوما على غزة في ميزان الربح والخسارة. نهاية المقال أو فحوى المقال أن هذا انتصار وفتح، ولم يسبق 60 سنة لليهود أن جرى لهم ما جرى لهم من حماس. هكذا الفرقان تنطق. ولننظر إلى الإخوان ماذا قالوا عن هذه المعركة، حتى ننظر أن هؤلاء يجتمعون على معنى واحد. فأتينا بأقوال الرافضة، وأتينا بأقوال مجلة الفرقان التراثية، وها نحن نقرأ لكم كلام عبد الحميد البلالي وهو يتكلم عن ماذا يا أخوان؟ عن نتائج المعركة أو النصر في غزة. فيقول عبد الحميد البلالي: مفهوم المنتصر في المعركة لا يعد بعدد الموتى والقتلى، وإنما بالثبات حتى النهاية.
على هذا المفهوم النبي بأحد ما انهزم، أو أقول بتعبير أفضل أخطأت، أقول الصحابة ما انهزموا. يقول حماس انتصرت بالمعركة، وهذه هي الأدلة. لنقرأ معكم أدلة هؤلاء على انتصار من؟ حماس. أولا، قررت إسرائيل إغلاق المطار، هذا انتصار عندهم، إغلاق ماذا؟ المطار، هذا الانتصار الأول. الثاني، عشرات الجنود الصهاينة يطلقون النار على أرجلهم حتى لا يشاركوا في الحرب، هذا الانتصار الثاني. الانتصار الثالث، بدأ الانتحار بين صفوف الجيش اليهودي أو العدو. أربعة، تخسر إسرائيل يوميا ملايين الدولارات. خمسة، حماس تنتصر بالمعركة، صواريخ القسام حرقت الكثير من المصانع. ستة، أكثر من 5 ملايين يعيشون في الملاجئ، هذا انتصار عندهم، أكثر من 5 ملايين يعيشون ماذا؟ في الملاجئ. ستة، تحريك جميع الشعوب في العالم لنصرة غزة. انظر تحريك ماذا؟ اليهود والنصارى والبوذا والهندوس، ها؟ لنصرة ماذا؟ غزة. سبعة، إظهار أمريكا بأبشع صورها. أنا ما أريد أكثر عليكم على هذا الوزن، هذا المطلع، فانظر إلى تفاهة هؤلاء وأمثالهم. آلاف المسلمين قتلوا، آلاف الجرحى، أطفال المسلمين يتموا، آلاف المنازل هدمت، إلى غير ذلك من أشياء، ومع هذا يذكر مطار 5,000 اختبأوا في الملاجئ. يا عبد الله، يا من يكتب هذه الكتابات، اعلم أن هذه مسؤولية. الخوض بدماء المسلمين والتسبب بهذه الأمور مسؤولية شرعية. فالسني لا يجب عليه أن يتسبب في مثل هذا. وأختم هذه المحاضرة، أختم هذه المحاضرة بما ابتدأت به في الكلام، حيث أقول نسعى إن شاء الله إلى مساعدة إخواننا الذين أقحموا في هذه الفتنة من أهل غزة، ليس لهم سلطان، ولكن وضعوا في هذا الموضع بغير إرادة، أي الشعب الغزاوي. فلا بد أن نسعى لمساعدة إخواننا بالمال وبالبناء وبالمساعدة دون واسطة الجماعات السياسية الإسلامية التي تريد الحرية والديمقراطية. لا بد أن يكون الاتصال مباشر، يعني يتصل على شخص في غزة، قد هدم بيته أو ما شابه ذلك، فيقال كم تحتاج، فيحول المبلغ من حسابك إلى حسابه دون واسطة، وتتقرب إلى الله بذلك. ونسأل الله عز وجل أن يقدرنا على مثل هذه الأمور التي أسأل الله عز وجل أن تسدد بعض الآلام التي أصابت هؤلاء الإخوة من أبناء جلدتنا من أهل السنة في غزة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.